على أنفسهم اليوم، ونبذوا كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهورهم، فكانوا شرا من اليهود. كانوا شرا من اليهود. اليهود حرفوا في قضية معينة، كتموا قضية معينة، هذولا شالوا الدنيا كلها. نعم، ووضعوا قوانين خاصة بهم. حجتهم، شوف الشيطان يشبههم، أنتم أعلم بشؤون دنياكم أو بأمور دنياكم. من قالها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. خلاص، أمور الدنيا ما للرسول فيها دخل. زين كل شيء، ربا، قمار، كذب، غش، أبح ما شئت وحرم ما شئت، لأنك أنت أعلم بأمور دنياك. شوف كيف الشيطان يلبس. هل الذي قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، هل شرع لهم تحريم الربا، تحريم الغرر، تحريم الغش؟ نعم، لكن مسألة الصنعة غير مسألة الحكم. الآن الأنثى أعلم منا بطبخ الطعام، صح ولا لا؟ لو قال واحد منكم صلح هذا الطعام، نعم، يمكن ما يعرف، مرة يتقدم الملح ومرة يتقدم يتأخر، ومرة ينقض ومرة ما ينقض، ها؟ ومرة يحرق. لكن المرأة تعلم من هذا ما لا يعلمه الرجل. الخشاب يعرف كيف يصنع الباب، لكن العالم المحرير الذي ما التفت لهذه المهنة يعرف ما يعرف. فالصنعة غير الحكم، أحكام الدنيا والدين إلى الله ورسوله، لكن الصناعة تجارب. ومن جرب يكون أعلم ممن لم يجرب. فكيف تقول أنتم الآن بأمور دنياكم حتى في التحليل والتحريم؟ لا، مو صحيح. لكن الشيطان يزين للناس سوء العمل، ثم إذا كان منتسبا للدين حرف من أجل ذلك نصوص الشريعة. نعم، كيف؟ صح، هي آيات التوراة فيها مواقف، إيه؟ لأن التوراة منزلة من عند الله. ما بعد وصلنا الحديث. نعم، ايش اثنان في العقل؟ ولهذا يقول الله عز وجل افلا تعقلون. كما الذي أنا أقول ما لا أسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. نعم، إيش؟ لا يفرق، لكنه يغرب إلى غير بلده. مثلا إذا كان إذا وقع الزنا في الرياض وبلده الخرج، ما من فيه الخرج، تقول بر. لا لا، نلزم بالله فإن يبقى في بلد التي غرب عليه. نعم، الستر عن المجرم، هم مر علينا، استفى عن المجرم إذا كان فيه مصلحة فلا بأس، وإن كان في كشفه مصلحة فاكشف. نعم، أنت نعم ما فهمت؟
فلا
بل في ذلك الوقت والآن لا ما ما أقصد أنت قصد الشفاعة يقصد هل يستر الإنسان على المجرم أو لا؟ أما إذا وصلت الحدود إلى السلطان فلا شفاعة. نعم يصبح موقوفا على جابر، وقلنا الحمد لله لأن يكون من فعل جابر وأنه جلده أولا ثم أخبر بأنه محصن أهو من أن يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم صحيح ما شرحنا جملة من جملة لكن شرحناه إجمالا. نعم شرحنا أنا أذكر شرحناه وقلنا سبب كثرة الزنا في الأشراف أنها تكثر عليهم النعم ويتفرغوا للأشياء هذه. ها إيه وقصة أيضا. طيب في يمكن أهم شيء عندكم مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. نعم فأنزل الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال هي في الكفار كله، هي في الكفار كله. بناء على هذا الحديث هي في الكفار كلها لا تنطبق على قوم مسلمين حكموا بغير ما أنزل الله، لأن المعنى ومن لم يحكم بما أنزل الله المعنى أن الكافر كافر لأنه لم يحكم بما أنزل الله. ولكن على كل تقدير لا يعني ذلك أن من حكم بغير ما أنزل الله لا يكون كافرا، لأن نقول إن جعلت الحكم بغير ما أنزل الله علة الكفر في الكفار فإن الحكم يدور ما علة وجودا وعدما، وإن جعلت هذا وصفا للكفار رجعنا إلى السبب لماذا كانوا كفارا بتصرفهم بهذا الوصف، فنرجع إلى أن العلة هي الحكم بغير ما أنزل الله. لكن مع ذلك بعد أن ونحن نسلم بهذا الحديث أنها نزلت في الكفار نقول من لم يحكم بما أنزل الله فقد وصفه الله عز وجل بثلاثة أوصاف: الكفر والظلم والفسق. فهل هذه الأوصاف لموصوف واحد ويكون ذلك من باب تعدد الأوصاف في الموصوف لأن الكافر فاسق والكافر ظالم؟ والدليل على أن الكافر فاسق قوله تبارك وتعالى في سورة ألف لام من تنزيل السجدة: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، في مقابل الذين آمنوا. وإذا جاءت الذين كفروا في مقابل الذين آمنوا فهو الكفر المطلق، وأطلق الله عليه مثل وصف الفسق. وأما وصف الكافر بالظلم ففي قوله تعالى: والكافرون هم الظالمون. وعلى هذا فيكون الكافرون والفاسقون والظالمون أوصافا تكون أوصافا لموصوف واحد ولا تناقض بينها. فيه قول آخر أن هذه الأوصاف أوصاف لموصوفات متعددة حسب ما يقتضيه الحكم بغير ما أنزل الله. فإذا كان الحكم بغير ما أنزل الله مبنيا على أن الحاكم يرى أن غير ما أنزل الله أنفع للعباد وأوفق لأحوالهم فهذا كفر، كفر مخرج عن الملة. بل لو رأى أنه مثل حكم الله فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، لقول الله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فمن زعم أن شيئا يكون كحكم الله أو أحسن فقد كذب هذه الآية، وتكذيب القرآن كفر. طيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله هو الحق لكنه لحقد على المحكوم عليه وكراهة وبغضاء حكم بغير ما أنزل الله، نقول هذا ظالم، هذا ظالم جائر. ومن حكم بغير ما أنزل الله لا اعتقادا منه أنه مثل حكم الله ولا أحسن ولا لحقد على المحكوم عليه، ولكن لهوى في نفسه يرجو مصلحة، فهذا ليش؟ هذا فاسق. مثل أن يحكم لوزير أو أمير على شخص ضعيف، لا هو لا يكره الشخص ولا يحقد عليه ولا يبغضه، لكن إجلالا وتعظيما للمحكوم له، فهذا حكم لهوى في نفسه فهو فاسق. وعلى هذا تحمل الأوصاف على كل حال تناسبها، تحمل الأوصاف على كل حال تناسبها. فالذي حكم بغير ما أنزل الله معتقد أن حكم الله أنه أولى به من حكم الله فهو كافر، ومن حكم ظلما وجورا على المحكوم عليه فهو ظالم، ومن حكم هوى لنفسه فهو فاسق. وعلى كل حال فإننا إذا نظرنا في القوانين الوضعية التي اختارها من يحكم بها أو من جعلها مرجعا للناس دون كتاب الله وسنة رسوله فإنها تنطبق على أي الأقسام؟ على الأول الذي هو الكفر، لأن من اعتقد أن حكما سوى حكم الله ورسوله أصلح للخلق وأنفع للخلق من حكم الله ورسوله فلا شك في الكفر كافر، يعني لأنه لم يخسر حكم الله ورسوله ولا أراده مع قدرته على تنفيذه فيكون كافرا. طيب، نعم، الراجح والله أعلم أنها أوصاف لموصوفات متعددة حسب ما تقتضي الحال. نعم، باب اعتبار التكرار.
باب اعتبار التكرار إلى أربعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أدلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. متفق عليه، وهو دليل على أن الإحصان يثبت بالإقرار مرة وأن الجواب بنعم إقرار. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت قاعد بن مالك حين جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل قصير أغض
أعظم
وهو رجل قصير أعظم ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلك قال: لا والله.
قبلت فلعلك قبلت.
فلعلك قبلت قال: لا والله إنه قد زنى. قال: لا والله إنه قد زنى الآخر.
لا الأخر.
قال: لا والله إنه قد زنى الآخر فرجم.
من الآخر؟ الآخر عندك مسدده؟ الآخر.
قال: لا والله إنه قد زنى الآخر فرجم. رواه مسلم وابو داود. ولأحمد أن ماعز جاء فأقر عند النبي صلى الله عليه وسلم أن ماعز جاء فأقر عند النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات فأمر برجمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربعا. اعتبار يعني أنه شرط أن يقر بالزنا أربعا. ونحن نعلم أن الزنا لا بد فيه من شهود أربعة، لقول الله تعالى: لولا جاءوا عليهم بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا للشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. أربعة شهداء رجال، وأنهم إذا لم يأتوا بالأربعة فهم عند الله هم الكاذبون، وإن كانوا صادقين في نفس الواقع لكنهم في حكم الله كاذبون. ولهذا قال: فأولئك عند الله، ولم يقل فأولئك هم الكاذبون، لأن قد تكون شهادتهم صحيح واقع. لو جاء ثلاثة يشهدون على رجل بأنه زنى ورأوه رأي العين فهذا فالزنا واقع، لكنه في حكم الله وعند الله ليس بواقع، هم كذب قذف. يجلد كل واحد منهم 80 جلدة. سبحان الله، رأوا رجلا يزني بامرأة رأي العين، رأوا ذكره في فرجه وجاءوا يشهدون، نقول الشهادة لم تتم، وإذا لم تتم فأنتم قذفة، نجلد كل واحد منكم 80 جلدة حد القذف. فإن كانوا أربعة ثبت الزنا. فهل الإقرار مبني على الشهادة يعني لا بد فيه من أربع مرات، أو الإقرار اعتراف الإنسان على نفسه وكونه يعترف على نفسه قرينة ظاهرة بأنه صادق؟ لأنه لا أحد يدنس نفسه بالزنا إلا وهو متيقن وصادق. ولهذا مر علينا في قصة العسيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأنيس: اغد يا أنيس لامرأة هذا، ها، فإن اعترفت فارجمها. وقد استنبط المؤلف منه فيما سبق أنه دليل على عدم تكرار الإقرار، وبينا أن هذا هو القول الراجح، وسنجيب إن شاء الله عن هذه الأدلة التي ذكرها المؤلف هنا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. الله أكبر، صراحة ما بعدها صراحة. ناداه يدل على أنه ليس قريب منه يسر إليه، بل هو بعيد، والندى يكون من البعيد والمناجاة تكون من القريب. قال الله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فقال: إني زنيت. فأعرض عنه، وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعرض عنه لعله يتوب فيتوب الله عليه، لأنه لو تاب وتاب الله عليه فإنه يرفع عنه الحد. فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات وهو يقول: زنيت فيعرض، زنيت فيعرض، زنيت فيعرض، زنيت. الرابعة يقول: فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أبك جنوب. فلما شهد على نفسه هو أقر، والإقرار على النفس شهادة عليه، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم. فجعل الإقرار شهادة. فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. يسأله: هل هو مجنون؟ قال: لا. وهنا نسأل: ما هو الجنون؟ الجنون فقد العقل مأخوذ من الاجتناب، لأن العقل تغير واجتن استتر فلم يكن ظاهر، وسؤاله أبيه جنون. لو قال قائل: هل هذا السؤال في محله يسأله أبيه جنون؟ إذ أن الإنسان سيقول لا، وإن كان في عقله خلل، فيقال السؤال في محله، لأنه إما عتاب وإما استفهام حقيقي. إما عتاب كأنه يقول: كيف تفعل؟ أنت مجنون؟ توب إلى الله فيما بينك وبين ربك وانصرف. أو أن المعنى استفهام: أبيك جنون؟ فإذا أجاب بالجواب المركز علم أنه إيش؟ ليس فيه جنون، فيكون السؤال في محله. قال: لا، يعني ليس فيه جنون. قال: فهل أحصن؟ قال: نعم. وهذا دليل على أن الإحصان عندهم معروف. أحصنت أي صرت محصنا، أحصنت أحصنك غيرك. فقال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اذهبوا به فارجموه. اذهبوا به، يعني لا ترجموا هنا، لأن هذا مسجد، والمسجد لا تقام فيه الحدود، تقام الحدود خارج المسجد. فذهبوا به نحو البقيع، لأن البقيع قريب من المسجد كما تعرفون. ذهبوا به نحو البقيع وجعلوا يرجمون. قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: كنت في من رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أدلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. المصلى مصلى العيد، وكان قريبا من البقيع، كان قريبا من البقيع، فرجموه هناك. والظاهر والله أعلم أن قوله رجموه بالمصلى كقول الراوي: نحر النبي صلى الله عليه وسلم بالمصلى، يعني قريبا منه، لأن المصلى ليس محلا للرجم، إذ أن الرجم سيكون فيه انجعاث الدم وتلويث الأرض به وما يعتري ذلك ربما من البول أو من الغائط، لكنه عنده. يقول: فلما أذلقته الحجارة، يعني مسته وآلمته، هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. هرب لئلا يموت، لكن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: لا يمكن أن ندعه وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجمه. فأدركوه فرجموه، وهم في رجمه مستندون إلى إيش؟ إلى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ليس متهورين ولا مفرطين، بل هم مأمورون، فلا بد أن نفذ الأمر. في هذا الحديث عدة فوائد، منها جواز رفع الصوت في المسجد لقوله: فناداه فقال إنه زنا، ولكن هذا مشروط بما إذا لم يحصل منه تشويش، فإن حصل منه تشويش منع حتى ولو كان يقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج على أصحابه وهم يقرؤون ويجهرون، فقال: لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. ومن فوائدها، من فوائد هذا الحديث، تكرار الإقرار بالزنا، وأنه لا يقام الحد حتى يكرر ذلك أربعا. فإن قال قائل: إذا كان هذا دلالة الحديث، فما الجواب عما سبق في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف؟ فالجواب عن ذلك أن نقول: إن طلب تكرار الإقرار فيما إذا حصل عند القاضي اشتباه في الأمر، هذه واحدة. جواب آخر أن نقول: إن التكرار يسقط فيما إذا اشتهرت المسألة كقصة العسير، فإن الظاهر أنها اشتهرت وبانت. ولهذا كان أبو الولد يسأل أهل العلم ويبحث. وأما قصة ماعز فلم تشتهر ولم تعلم إلا من قبله. وعلى هذا التقدير أيضا يرجع الأمر إلى التثبت، فإذا اقتنع القاضي بصدور الزنا فإنه لا حاجة إلى طلب تكرار الإقرار، يثبت الزنا ولو بإقرار مرة. وبهذا نجمع بين الحديثين، والجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهما. وكما رأيتم الجمع هو أنه متى حصل عند القاضي ارتياب في الأمر فإنه يكرر، فإن قال قائل التكرار للاستثبات يكون عادة بثلاث مرات، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استأذن محمد استأذن كم؟ نعم. وإذا سلم سلم ثلاثة، وإذا تكلم بكلام يحتاج إلى ثلاث تكلم ثلاثة. فلماذا لا نقتصر على ثلاث؟ فالجواب لعل ذلك والله أعلم مبني على الشهادة بالزنا، فإن الشهادة بالزنا لا بد فيها من أربعة، فصار الإقرار المعتبر تكراره أربعا. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للقاضي إذا أقر عنده أحد بالزنا أن يستفهم عن جميع الاحتمالات، من أين يؤخذ؟ أبيك جنوب، هل أحصنت حتى يكون حكمه مبنيا على يقين، لا سيما في الحدود التي تدرأ بالشبهات. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن إقرار المجنون غير معتبر. يا خالد أين أنت؟ خالد شو اسمك؟ ابن حامد. أن إقرار المجنون لا يعتبر، من أين يؤخذ؟ من قوله أبي فجنون. فإن قال قائل إن الرسول عليه الصلاة والسلام سفهم ولم ندري ماذا يقول لو قال نعم أو لا، قلنا لكن السياق يقتضي أنه لو كان به جنون لم يعتبر إقراره. وعلى هذا فيشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر عاقلا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الإقرار بالإحصان يحصل المرة بخلاف الإقرار بالزنا، مع أن الإحصان سبب للرجل والزنا سبب، فيقال الزنا سبب والإحصان شرط. وهنا يفرق بين السبب وبين الشرط، فلما كان الإحصان شرطا اكتفي فيه بمرة واحدة، ولما كان الزنا سببا فلا بد فيه من أربع مرات، إما مطلقا أو عند الارتياب. ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في إقامة الحد لقوله ذابوا به فارجموه. ومن فوائد الحديث جواز الإطلاق فيما كان معلوما فلا يحتاج إلى قيد، إذا كان الشيء معلوما لا يحتاج إلى قيد، لقوله فارجموه، ولم يقل بحصن صغار أو بحصن كبار أو بأخشاب، لأن هذا أمر معلوم، فيحمل المطلق على ما كان معلوما. خليكم معه. طيب، وبماذا يرجم؟ أبي حجارة كبيرة؟ لا، لأن الحجارة الكبيرة تقضي عليه حالا ولا يستفاد من الرجم. بحجارة صغيرة؟ لا، لأن الحجارة الصغيرة تعذيب له يبطئ فيها الموت، وإنما هي حجارة حجارة الوسط. قال العلماء: ويجب أن يتقى فيها المقاتل، لأنه لو ضربه بمقتل قتله فورا فلم يستطع، وإنما يتحين الإنسان أن تقع الحصاة على ظهره، على كتفه، على عضده، على بطنه، وما أشبه ذلك مما لا يموت فيه بسرعة، حتى يذوق ألم العذاب. تبيك صافي. من فوائد هذا الحديث، روحت عني فائدة، من فوائد هذا الحديث أنه لو هرب المقر أثناء الحد فإن السنة ترق، لقوله في غير هذا اللفظ: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. وهذا مشروط فيما إذا كان طريق ثبوت الزنا هو الإقرار، أما إذا كان طريق ثبوت الزنا هو البينة فإنه لا يكفر، حتى لو تاب وهرب يكمل عليه. هذا هو القول الراجح، أنه إذا ثبت الزنا بإقرار فهرب تائبا إلى الله ترك، وأما إذا كان ببينة فلا بد من تنفيذه على كل حال. قاس بعض العلماء على حديث ماعز: ما إذا رجع المقر عن إقراره هل يرفع عنه حد أو لا يرفع؟ فقاس بعض العلماء ذلك، أي رفع الحد عنه إذا أقر، إذا رجع عن إقراره، كما يرفع عن التائب. ولكن هذا القياس فيه نظر ظاهر، لأن القياس يشترط فيه تساوي الفرع والأصل في العلة، والتساوي هنا غير موجود. أما من ينكر القياس فهذا غير وارد أصلا، مثل الظاهري ابن حزم أنكر هذا وقال: لا يمكن أن نقبل رجوعه عن إقراره. رجل يشهد على نفسه نقبل رجوعه عن إقراره، والله عز وجل يقول: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وأي فائدة من اعتبار إقراره إذا قلنا إنه يجوز في آخر لحظة أن يرجع ويرفع عنه حد؟ كل إنسان مجرم إذا أقر ثم لقن فسوف يقر، لا سيما في الأمر الكبير كالرجل. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوي: لو قبل رجوع المقر في الحد ما أقيم حد في الدنيا سببه الإقرار أو مبيع الإقرار، لأن كل إنسان يرجع. فنحن نقول القياس غير صحيح، لأن القياس يشترط فيه التساوي الفرع والأصل، والتساوي هنا ممتنع، لأن هذا الرجل لم يكذب نفسه لكنه أراد أن يكمل عقوبته بالتوبة، في خلاف الرجل المتلاعب الذي يقر اليوم وينكر غدا. فهذا أقر بأنه زاني وبقي على إقراره، لكنه أراد أن يجعل التطهير من باب التوبة لا من باب إقامة الحد. أما هذا فهو يقول: لا أبدا ما زنيت، وهو بالأول يقول أمس قلناه زاني، ولم يقول ما زنى، فيريد أن يطهر نفسه بالبهتان، لأنه كاذب في أحد الإقرارين، إما كاذب بإقرار بالزنا أو كاذب برجوعه. وأيهما أقرب؟ الأقرب أنه كاذب بالرجوع، لأنه من المستحيل عادة أن يدنس الإنسان عرضه بالزنا إلا وهو إيش؟ إلا وهو صادق. لا يمكن أن يدنس عرضه بالزنا إلا وهو صادق، لكن يرفع دنس الزنا عن نفسه هذا بكل سهولة. ها؟ أنه يرفع دنس الزنا عن نفسه بالرجوع عن إقراره. فالصواب أنه لا يقبل رجوع المقر عن الزنا، لا نعم، رجوع المقر بالزنا عن إقراره أبدا، إلا إذا علمنا أنه مختل العقل وأنه بالأمس أقر لأنه ليس عنده العقل، فهذا لا يعتبر الإقرار. ولا يصح أن نقول هذا رجوع، بل نقول هذا حكم بفساد الإقرار لعدم وجود شرط وهو العقل. هذا يا حكمة الله، ترى ما عليك من اللي تحرك، لا تخف، نعم، وحتى لو خفت اللي وراه ظهرك مو وجهك اللي أمامك. طيب نقول هذه المسألة، مسألة رجوع المقر الذي نرى أنه لا يقبل وأنه ينفذ الحكم لأنه ليس في الأحاديث ما يدل عليه. وقال بعض العلماء إن وجدت قرائن تدل على كذبه بالرجوع لم يقبل، وإلا قبل، لأن أصل الشيء ثبت من عنده وانتفى من عنده، لكن إذا وجدت قرائن فإنه لا يقبل الرجوع. والقرائن مثل أن يكون أقر بالسرقة ووجد المال المسروق عنده، فهذا لا يقبل الرجوع. أو وصف لهم السرقة تماما بأن قال إنه سرق ودلهم على مكان المسروق، على المكان المسروق، وقال فتحت الباب بكذا وفتحت الصندوق بكذا، نعم، وصفه وصفا دقيقا، فهنا ايش لا يقبل، لان هذا ينافي هذه الاوصاف. اما مجرد انه ياتي ويقول انه سرق او زنى بدون ان يؤيد ذلك بالتفصيل والوقائع فانه يقبل الرجوع. ولكن القول بعدم الرجوع مطلقا عندي اصح، لئلا يكون التلاعب. طيب لو جاءنا رجل يسأل يقول هل ترون أني أقر بالزنا أو أن أتوب إلى الله؟ قلنا بالثاني، توب إلى الله عز وجل، ومن تاب تاب الله عليه. هل تصدق
أنه زنى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك قبلت، قال لا والله إنه قد زنى، والله إنه قد زنى الأخير فرجمه، رواه مسلم وأبو داود. ولأحمد أين ماعدا جاء فأقر عند النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات فأمر برجمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق في حديث أبي هريرة قصة ماعز رضي الله عنه، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات. واستنبط منه المؤلف أن الإحصان يثبت بالإقرار مرة، يثبت بالإقرار مرة، من أين يؤخذ؟ سأله هل أحصنت؟ قال نعم. وبينا أمس الفرق بين الشهادة بالسبب والشهادة بالشرط. فالإقرار بالسبب لا بد فيه من أربع مرات، وبالشرط يكفي مرة واحدة. وقال المؤلف أن الجواب بنعم إقرار صحيح، هذا استنباط صحيح لقوله في جوابي هل أحصنت؟ قال نعم. وبناء على ذلك فلو سئل الرجل أبعت بيتك على فلان؟ قال نعم، لكان هذا إقرارا. ولو سئل أوقفت بيتك على فلان؟ قال نعم، فهو إقرار. ولو سئل أطلقت امرأتك؟ قال نعم، فهو إقرار. ولو سئل ألك زوجة؟ قال لا، فهو إقرار. أو هذا غير نعم؟ يعني هذا غير نعم. لو سئل لك ألك زوجة قال لا، وأراد أن يكذب على السائل قل لا، يعني ما عنده زوجة وهو كاذب، فإن الزوجة لا تقبل. وإن أراد بقوله لا الطلاق فإنها تطلق، بخلاف نعم، نعم صريح في الجواب. ولو سئل الزوج بعد إيجاب الولي في النكاح أقبلت؟ فقال نعم، كان قبولا. طيب، وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت معاذ بن مالك جاء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو رجل قصير أعضل، يعني ذا عضلات شديد مفتول الخلق، ليس عليه رداء، فشهد على نفسه 4 مرات أنه زنى، شهد على نفسه أنه زنى، هي بالفتح أفصح. قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، ويجوز الكسر على تضمين شهد قال إنه زنى، فالفتح أليق باللفظ والكسر على تضمين أشهد بمعنى نعم شهد بمعنى قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلعلك قبلت؟ قال لا والله، إنه قد زنى الأخر. الأخر صفة ذنب، فرجمه. وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعلك قبلت دليل على أنه لم ير ذاك الرجل العاقل التام العقل، فخاف أن يكون أطلق على التقبيل لفظ الزنا، كما أنه في الحديث الأول سأله هل به جنون. ولهذا إذا تأملت قصة ماعز حق التأمل تبين لك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكرر معه الإقرار لفوات شرط الإقرار، ولكن للشك في محله، وهل هو أهل الإقرار أم لا. والحديث فيه ما سبق من أنه يكرر الإقرار 4 مرات، وفيه دليل أيضا على أن التقبيل ونحوه لا يعد زنا، والمراد لا يعد زنا يوجب الحد، لكنه زنا يوجب التعزير، لأن كل عضو من الإنسان يزني، العين تزني والأذن تزني واليد تزني والرجل تزني يرحمك الله والجلد يزني كل شيء، لكن الفرج يصدق ذلك أو يكذبه، إن زنى بفرجه والعياذ بالله صار زنا حقيقيا، وإن لم يزن بفرجه صار زنا إضافيا أي نسبيا ليس زنا مطلقا يرحمك الله. ولأحمد أن ما إذا أنما ونعم ولأحمد أن ماعزا جاء فأقر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم 4 مرات فأمر برجمه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك؟ قال وما بلغت عني؟ قال بلغني أنك قد وقعت بجارية آل فلان، وقعت أنك قد وقعت بجارية آل فلان. قال نعم، فشهد 4 شهادات فأمر به فرجم رواه فشهد 4 شهادات فأمر به فرجم رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. كيف عندنا فأمر به فرجم صحح التشكيل رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصح. وهذا الحديث كما ترون متنه فيما بالنسبة لما سبق منكر، لأن ما سبق كان ماعز هو الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن لا يتم الأمر، لأنه كلما قال له أعرض عنه، أما هنا فهو يدل على أن الرسول هو الذي دعاه وصار ينقب عنه هل زنى أم لا، وهذا بعيد من الرسول عليه الصلاة والسلام، كما أنه مخالف للألفاظ السابقة. ولكن هذا مر علينا وذكرنا أننا في شك من صحته وإن كان قد رواه مسلم، لأن الراوي قد يهم ويقول شيئا وإن كان من الحفاظ الأثبات، فإنه ليس أحد معصوم من الوهم. وإذا نظرنا إلى القاعدة الشرعية في الحدود وأن الشرع يود دفعها بكل طريق، حتى أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ادروا الحدود بالشبهات ما استطعتم، تبين لنا أن في هذا نظرا، وأن ماعزا هو الذي جاء وألقى بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية قال جاء ماعز
أيها
ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعترف بالزنا مرتين فطرد
في لقاءات متجدية مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.
ونبذوا كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهورهم، فكانوا شرا من اليهود، كانوا شرا من اليهود. اليهود حرفوا في قضية معينة، كتموا قضية معينة، هذولا شالوا الدين كله، نعم، ووضعوا قوانين خاصة بهم حجتهم. شوف الشيطان يشبههم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم أو بأمور دنياكم. من قالها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. خلاص أمور الدنيا ما للرسول فيها دخل، زي كل شيء، ربا، قمار، كذب، غش، أبح ما شئت وحرم ما شئت، لأنك أنت أعلم بأمور الدنيا. شوف كيف الشيطان يلبس. هل الذي قال أنتم أعلم بأمور دنياكم هل شرع لهم تحريم الربا، تحريم الغرر، تحريم الغش؟ نعم، لكن مسألة الصنعة غير مسألة الحكم. الآن الأنثى أعلم منا بطبخ الطعام، صح ولا لا؟ لو قال واحد منكم صلح هذا الطعام، نعم، يمكن ما يعرف، مرة يتقدم الملح ومرة يتقدم يتأخر، ومرة ينضج ومرة ما ينضج، ها؟ ومرة يحرق. لكن المرأة تعلم من هذا ما لا يعلمه الرجل. الخشاب يعرف كيف يصنع الباب، لكن العالم المحرير الذي ما التفت لهذه المهنة يعرف؟ ما يعرف. فالصنعة غير الحكم، أحكام الدنيا والدين إلى الله ورسوله، لكن الصنائع تجارب، ومن جرب يكون أعلم ممن لم يجرب. فكيف تقول أنتم الآن بأمور الدنيا حتى في التحليل والتحريم؟ لا، مو صحيح. لكن الشيطان يزين للناس سوء العمل، ثم إذا كان منتسبا للدين حرف من أجل ذلك نصوص الشريعة. نعم، كيف؟ صح، هي آيات التوراة فيها مواقف، إيه؟ لأن التوراة منزلة من عند الله. ما بعد وصلنا الحديث. نعم، ايش؟
بالنسبه
لنا العقل العقل
العقل
العقل العقل العقل العقل العقل العقل العقل العقل العقل العقل العقل كما الذي ينعقب ما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. نعم إيش لا يفرق، لكنه يغرب إلى غير بلده. مثلا إذا كان إذا وقع الزنا في الرياض وبلده الخرج ما من فيه الخرج تقول بر لا لا نجي نلزم بالإذن فأن يبقى في بلد التي غلب عليه. نعم
هل لو ستر عليه ويحضر ستر له أجر الذي يحضر
الستر عن المجرم؟ هم مر علينا الستر عن المجرم إذا كان فيه مصلحة فلا بأس، وإن كان في كشفه أصلح فاكشف. نعم أنت نعم ما فهمت بلى بلى في ذلك الوقت والآن لا ما هو أقصد أنت قصد الشفاعة يقصد هل يستر الإنسان على المجرم أو لا. أما إذا وصل الحدود إلى السلطان فلا شفاعة. نعم يصف موقوفا على جابر، وقلنا الحمد لله لأن كون من فعل جابر وأنه جلده أولا ثم أخبر بأنه محصن أهو من أن يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم صحيح ما شرحنا جملة جملة لكن شرحنا إجمالا. نعم شرحنا أنا أذكر شرحنا وقلنا سبب كثرة الزنا في الأشرار أنها تكثر عليهم النعم ويتفرغوا للأشياء هذه ها؟ إيه وقصة أيضا. طيب في يمكن أهم شيء عندكم مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. نعم فأنزل الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال هي في الكفار كله، هي في الكفار كله. بناء على هذا الحديث هي في الكفار كلها لا تنطبق على قوم مسلمين حكموا بغير ما أنزل الله، لأن المعنى ومن لم يحكم بما أنزل الله المعنى أن الكافر كافر لأنه لم يحكم بما أنزل الله. ولكن على كل تقدير لا يعني ذلك أن من حكم بغير ما أنزل الله لا يكون كافرا، لأن نقول إن جعلت الحكم بغير ما أنزل الله علة الكفر في الكفار فإن الحكم يدور ما علة وجودا وعدما، وإن جعلت هذا وصفا للكفار رجعنا إلى السبب لماذا كانوا كفارا بتصرفهم بهذا الوصف، فنرجع إلى أن العلة هي الحكم بغير ما أنزل الله. لكن مع ذلك بعد أن ونحن نسلم بهذا الحديث أنها نزلت في الكفار نقول من لم يحكم بما أنزل الله فقد وصفه الله عز وجل بثلاثة أوصاف: الكفر والظلم والفسق. فهل هذه الأوصاف لموصوف واحد ويكون ذلك من باب تعدد الأوصاف في الموصوف لأن الكافر فاسق والكافر ظالم؟ والدليل على أن الكافر فاسق قوله تبارك وتعالى في سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، في مقابل الذين آمنوا. وإذا جاء في الذين كفروا في مقابل الذين آمنوا فهو الكفر المطلق، وأطلق الله عليه مثل وصف وصف الفسق. وأما وصف الكافر بالظلم ففي قوله تعالى: والكافرون هم الظالمون. وعلى هذا فيكون الكافرون والفاسقون والظالمون أوصافا، تكون أوصافا لموصوف واحد ولا تناقض بينها. فيه قول آخر أن هذه الأوصاف أوصاف لموصوفات متعددة حسب ما يقتضيه الحكم بغير ما أنزل الله. فإذا كان الحكم بغير ما أنزل الله مبنيا على أن الحاكم يرى أن غير ما أنزل الله أنفع للعباد وأوفق لأحوالهم فهذا كفر، كفر مخرج عن الملة. بل لو رأى أنه مثل حكم الله فهو كافر، كفرا مخرجا عن الملة، لقول الله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فمن زعم أن شيئا يكون كحكم الله أو أحسن فقد كذبها بالآية، وتكذيب القرآن كفر. طيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله هو الحق لكنه لحقد على المحكوم عليه وكراهة وبغضاء حكم بغير ما أنزل الله، نقول هذا ظالم، هذا ظالم جائر. ومن حكم بغير ما أنزل الله لا اعتقادا منه أنه مثل حكم الله ولا أحسن ولا لحقد على المحكوم عليه، ولكن لهوى في نفسه يرجو مصلحة، فهذا ايش؟ هذا فاسق. مثل ان يحكم لوزير او امير على شخص ضعيف، لا هو لا يكره الشخص ولا يحقد عليه ولا يبغضه، لكن اجلالا وتعظيما للمحكوم له، فهذا حكم لهوى في نفسه فهو فاسق. وعلى هذا تحمل الأوصاف على كل حال تناسبها، تحمل الأوصاف على كل حال تناسبها. فالذي حكم بغير ما أنزل الله معتقد أن حكم الله أنه أولى به من حكم الله فهو كافر، ومن حكم ظلما وجورا على المحكوم عليه فهو ظالم، ومن حكم هوى لنفسه فهو فاسق. وعلى كل حال فإننا إذا نظرنا في القوانين الوضعية التي اختارها من يحكم بها أو من جعلها مرجعا للناس دون كتاب الله وسنة رسوله فإنها تنطبق على أي الأقسام؟ على الأول الذي هو الكفر، لأن من اعتقد أن حكما سوى حكم الله ورسوله أصلح للخلق وأنفع للخلق من حكم الله ورسوله فلا شك في الكفر كافر، يعني لأنه لم يخسر حكم الله ورسوله ولا أراد مع قدرته على تنفيذه فيكون كافرا. طيب، نعم، الراجح والله أعلم أنها أوصاف لموصوفات متعددة حسب ما تقتضي الحال. نعم، باب اعتبار التكرار.
باب اعتبار الاختيار والاقرار بين اربعه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله اني زنيت، فاعرض عنه حتى ردد عليه اربع مرات، فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فالجنون. قال ابن شهاب أخبرني من سمع فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أدلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. متفق عليه. وهو دليل على أن الإحصان يثبت بالإقرار مرة وأن الجواب بنعم إقرار. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت فاعل بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل قصير أغض
أعظم نعم
وهو رجل قصير أعظم ليس عليه رداء فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك قال لا والله
قبلت فلعلك قبلت.
فلعلك قبلت قال لا والله إنه قد زنى. قال لا والله إنه قد زنى الآخر.
لا الأخر
قال لا والله إنه قد زنى الآخر فرجم.
من الآخر الأخر هل مسدده؟ الأخر
قال لا والله إنه قد زنى الآخر فرجم. رواه مسلم وابو داود. ولأحمد أن ماعز جاء فأقر عند النبي صلى الله عليه وسلم
أن ماعز
جاء فأقر عند النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات فأمر برجمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربعا. اعتبار يعني أنه شرط أن يقر بالزنا أربعا. ونحن نعلم أن الزنا لا بد فيه من شهود أربعة لقول الله تعالى لولا جاءوا عليهم بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا للشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. أربعة شهداء رجال وأنهم إذا لم يأتوا بالأربعة فهم عند الله هم الكاذبون وإن كانوا صادقين في نفس الواقع لكنهم في حكم الله كاذبون. ولهذا قال فأولئك عند الله ولم يقل فأولئك هم الكاذبون لأن قد تكون شهادتهم صحيح واقع. لو جاء ثلاثة يشهدون على رجل بأنه زنى ورأوه رأي العين فهذا فسدنا واقع لكنه في حكم الله وعند الله ليس بواقع هم كذب قذب. يجلد كل واحد منهم 80 جلدة. سبحان الله. رأوا رجلا يزني بامرأة رأي العين رأوا ذكره في فرجه وجاءوا يشهدون نقول الشهادة لم تتم وإذا لم تتم فأنتم قذفة. نجلد كل واحد منكم 80 جلدة حد القذف. فإن كانوا أربعة ثبت الزنا. فهل الإقرار مبني على الشهادة يعني لا بد فيه من أربع مرات أو الإقرار اعتراف الإنسان على نفسه وكونه يعترف على نفسه قرينة ظاهرة بأنه صادق لأنه لا أحد يدنس نفسه بالزنا إلا وهو متيقن وصادق. ولهذا مر علينا في قصة العسيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأنيس اغد يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارتمها. وقد استنبط المؤلف منه فيما سبق أنه دليل على عدم تكرار الإقرار وبينا أن هذا هو القول الراجح. وسنجيب إن شاء الله عن هذه الأدلة التي ذكرها المؤلف هنا. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت. الله اكبر صراحه ما بعدها صراحه ناداه يدل على أنه ليس قريب منه يسر إليه، بل هو بعيد. والندى يكون من البعيد، والمناجاة تكون من القريب. قال الله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فقال: إني زنيت، فأعرض عنه. وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعرض عنه لعله يتوب فيتوب الله عليه، لأنه لو تاب وتاب الله عليه فإنه يرفع عنه الحد. فأعرض عنه حتى ردد عليه 4 مرات وهو يقول: زنيت فيعرض، زنيت فيعرض، زنيت فيعرض، زنيت. 4 يقول: فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أبك جنوب. فلما شهد على نفسه، هو أقر، والإقرار على النفس شهادة عليه، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم. فجعل الإقرار شهادة. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. يسأله: هل هو مسؤول؟ قال: لا. وهنا نسأل: ما هو الجنون؟ الجنون فقد العقل مأخوذ من الاجتناب، لأن العقل تغير واجتن استتر فلم يكن ظاهر. وسؤاله أبيه جنون، لو قال قائل: هل هذا السؤال في محله؟ يسأله أبيه جنون؟ إذ أن الإنسان سيقول: لا، وإن كان في عقله خلل. فيقال: السؤال في محله، لأنه إما عتاب وإما استفهام حقيقي. إما عتاب كأنه يقول: كيف تفعل؟ أنت مجنون؟ توب إلى الله فيما بينك وبين ربك وانصرف. أو أن المعنى استفهام: أبك جنون؟ فإذا أجاب بالجواب المركز علم أنه إيش؟ ليس به جنون، فيكون السؤال في محله. قال: لا، يعني ليس به جنون. قال: فهل أحصن؟ قال: نعم. وهذا دليل على أن الإحصان عندهم معروف. أحصنت أي صرت محصنا، أحصنت أحصنك غيرك. فقال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اذهبوا به فارجموه. اذهبوا به، يعني لا ترجموا هنا، لأن هذا مسجد، والمسجد لا تقام فيه الحدود، تقام الحدود خارج المسجد. فذهبوا به نحو البقيع، لأن البقيع قريب من المسجد كما تعرفون. ذهبوا به نحو البقيع وجعلوا يرجمون. قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: كنت في من رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. المصلى مصلى العيد، وكان قريبا من البقيع، كان قريبا من البقيع، فرجموه هناك. والظاهر والله أعلم أن قوله رجموه بالمصلى كقول الراوي: نحر النبي صلى الله عليه وسلم بالمصلى، يعني قريبا منه، لأن المصلى ليس محل للرجم، إذ أن الرجم سيكون فيه انجعاف الدم وتلويث الأرض وما يعتري ذلك ربما من البول أو من الغائط، لكنه عنده. يقول: فلما أذلقته الحجارة، يعني مسته وآلمته، هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. هرب لئلا يموت، لكن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: لا يمكن أن ندعه وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجمه فأدركوه فرجموه وهم في رجمه مستندون إلى إيش؟ إلى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ليس متهورين ولا مفرطين، بل هم مأمورون فلا بد أن نفذ الأمر. في هذا الحديث عدة فوائد، منها جواز رفع الصوت في المسجد لقوله فناداه فقال إنه زنا، ولكن هذا مشروط بما إذا لم يحصل منه تشويش، فإن حصل منه تشويش منع حتى ولو كان يقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج على أصحابه وهم يقرؤون ويجهرون فقال لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. ومن فوائدها، من فوائد هذا الحديث تكرار الإقرار بالزنا، وأنه لا يقام الحد حتى يكرر ذلك أربعا. فإن قال قائل إذا كان هذا دلالة الحديث فما الجواب عما سبق في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف؟ فالجواب عن ذلك أن نقول إن طلب تكرار الإقرار فيما إذا حصل عند القاضي اشتباه في الأمر، هذه واحد. جواب آخر أن نقول إن التكرار يسقط فيما إذا اشتهرت المسألة كقصة العسيف، فإن الظاهر أنها اشتهرت وبانت، ولهذا كان أبو الولد يسأل أهل العلم ويبحث. وأما قصة ماعز فلم تشتهر ولم تعلم إلا من قبله. وعلى هذا التقدير أيضا يرجع الأمر إلى التثبت، فإذا اقتنع القاضي بصدور الزنا فإنه لا حاجة إلى طلب تكرار الإقرار، يثبت الزنا ولو بإقرار مرة. وبهذا نجمع بين الحديثين، والجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهما. وكما رأيتم الجمع هو أنه متى حصل عند القاضي ارتياب في الأمر فإنه يكرر. فإن قال قائل التكرار للاستثبات يكون عادة بثلاث مرات، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استأذن محمد يستأذن كم؟ نعم. وإذا سلم ثلاثة، وإذا تكلم بكلام يحتاج إلى ثلاث تكلم ثلاثة، فلماذا لا نقتصر على ثلاث؟ فالجواب لعل ذلك والله أعلم مبني على الشهادة بالزنا، فإن الشهادة بالزنا لا بد فيها من أربعة، فصار الإقرار المعتبر تكراره أربعا. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للقاضي إذا أقر عنده أحد بالزنا أن يستفهم عن جميع الاحتمالات، من أين يؤخذ؟ أبيك جنوب، هل أحصنت حتى يكون حكمه مبنيا على يقين، لا سيما في الحدود التي تدرأ بالشبهات. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن إقرار المجنون غير معتبر. يا خالد أين أنت؟ خالد ايش اسمك؟ ابن حامد. أن إقرار المجنون لا يعتبر، من أين يؤخذ؟ من قوله أبي فجنون. فإن قال قائل إن الرسول عليه الصلاة والسلام سفهم ولم ندري ماذا يقول لو قال نعم أو لا، قلنا لكن السياق يقتضي أنه لو كان به جنون لم يعتبر إقرار. وعلى هذا فيشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر عاقلا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الإقرار بالإحصان يحصل لمرة بخلاف الإقرار بالزنا، مع أن الإحصان سبب للرجل والزنا سبب، فيقال الزنا سبب والإحصان شرط. وهنا يفرق بين السبب وبين الشرط، فلما كان الإحصان شرطا اكتفي فيه بمرة واحدة، ولما كان الزنا سببا فلا بد فيه من 4 مرات إما مطلقا أو عند الارتياب. ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في إقامة الحد لقوله ذابوا به فارجموه. ومن فوائده فوائد الحديث جواز الإطلاق فيما كان معلوما فلا يحتاج إلى قيد، إذا كان الشيء معلوما لا يحتاج إلى قيد، لقوله فارجموه، ولم يقل بحصن صغار أو بحصن كبار أو بأخشاب، لأن هذا أمر معلوم فيحمل المطلق على ما كان معلوما. خليكم معه. طيب، وبماذا يرجم؟ أبي حجارة كبيرة؟ لا، لأن الحجارة الكبيرة تقضي عليه حالا ولا يستفاد من الرجم. بحجارة صغيرة؟ لا، لأن الحجارة الصغيرة تعذيب له يبطئ فيها الموت، وإنما هي حجارة الوسط قال العلماء، ويجب أن يتقى فيها المقاتل، لأنه لو ضربه بمقتل قتله فورا فلم يستفد. وإنما يتحين الإنسان أن تقع الحصاة على ظهره، على كتفه، على عضده، على بطنه، وما أشبه ذلك مما لا يموت فيه بسرعة حتى يذوق ألم العذاب. من فوائد هذا الحديث، روحت عني فائدة، من فوائد هذا الحديث أنه لو هرب المقر أثناء الحد فإن السنة ترك، لقوله في غير هذا اللفظ هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. وهذا مشروط فيما إذا كان طريق ثبوت الزنا هو الإقرار، أما إذا كان طريق ثبوت الزنا هو البينة فإنه لا يقرر حتى لو تاب وهرب يكمل عليه. هذا هو القول الراجح، أنه إذا ثبت الزنا بإقرار فهرب تائبا إلى الله ترك، وأما إذا كان ببينة فلا بد من تنفيذه على كل حال. قاس بعض العلماء على حديث ماعز ما إذا رجع المقر عن إقراره هل يرفع عنه حد أو لا يرفع، فقاس بعض العلماء ذلك أي رفع الحد عنه إذا رجع عن إقراره كما يرفع عن التائب، ولكن هذا القياس فيه نظر ظاهر، لأن القياس يشترط فيه تساوي الفرع والأصل في العلة، والتساوي هنا غير موجود. أما من ينكر القياس فهذا غير وارد أصلا، مثل الظاهري ابن حزم أنكر هذا وقال لا يمكن أن نقبل رجوعه عن إقراره، رجل يشهد على نفسه نقبل رجوعه عن إقراره، والله عز وجل يقول كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وأي فائدة من اعتبار إقراره إذا قلنا إنه يجوز في آخر لحظة أن يرجع، ويرفع عنه الحد. كل إنسان مجرم إذا أقر ثم لقم فسوف يقتل، لا سيما في الأمر الكبير كالرجل. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوي: لو قبل رجوع المقر في الحد ما أقيم حد في الدنيا سببه الإقرار أو مبين على الإقرار، لأن كل إنسان يرجع. فنحن نقول القياس غير صحيح، لأن القياس يشترط فيه التساوي الفرع والأصل، والتساوي هنا ممتنع، لأن هذا الرجل لم يكذب نفسه لكنه أراد أن يكمل عقوبته بالتوبة، بخلاف الرجل المتلاعب الذي يقر اليوم وينكر غدا. فهذا أقر بأنه زاني وبقي على إقراره، لكنه أراد أن يجعل التطهير من باب التوبة لا من باب إقامة الحد. أما هذا فهو يقول: لا أبدا ما زنيت. وهو بالأول يقول: أمس قلناه زاني، ولم يقول ما زنى. فيريد أن يطهر نفسه بالبهتان، لأنه كاذب في أحد الإقرارين، إما كاذب بإقرار بالزنا أو كاذب برجوعه. وأيهما أقرب؟ الأقرب أنه كاذب بالرجوع، لأنه من المستحيل عادة أن يدنس الإنسان عرضه بالزنا إلا وهو إيش؟ إلا وهو صادق. لا يمكن أن يدنس عرضه بالزنا إلا وهو صادق، لكن يرفع دنس الزنا عن نفسه هذا بكل سهولة، أنه يرفع دنس الزنا عن نفسه بالرجوع عن إقراره. فالصواب أنه لا يقبل رجوع المقر عن الزنا، لا نعم رجوع المقر بالزنا عن إقراره أبدا، إلا إذا علمنا أنه مختل العقل وأنه بالأمس أقر لأنه ليس عنده العقل، فهذا لا يعتق الإقرار. ولا يصح نقول هذا رجوع، بل نقول هذا حكم بفساد الإقرار لعدم وجود شرط وهو العقل. هذا يا حكمة الله، ترى ما عليك من اللي تحرك، لا تخف. نعم، وحتى لو خفت اللي وراه ظهرك مو بوجهك اللي أمامك. طيب نقول هذه المسألة، مسألة رجوع المقر الذي نرى أنه لا يقبل وأنه ينفذ الحكم، لأنه ليس في الأحاديث ما يدل عليه. وقال بعض العلماء: إن وجدت قرائن تدل على كذبه بالرجوع لم يقبل، وإلا قبل، لأن أصل الشيء ثبت من عنده وانتفى من عنده، لكن إذا وجدت قرائن فإنه لا يقبل الرجوع. والقرائن مثل أن يكون أقر بالسرقة ووجد المال المسروق عنده، فهذا لا يقبل الرجوع. أو وصف لهم السرقة تماما بأن قال إنه سرق ودلهم على مكان المسروق، على المكان المسروق، وقال فتحت الباب بكذا وفتحت الصندوق بكذا، نعم وصفه وصفا دقيقا، فهنا ايش لا يقبل، لان هذا ينافي هذه الاوصاف. اما مجرد انه ياتي ويقول انه سرق او زنى بدون ان يؤيد ذلك بالتفصيل والوقائع فانه يقبل الرجوع. ولكن القول بعدم الرجوع مطلقا عندي اصح، لئلا يكون التلاعب. طيب لو جاءنا رجل يسأل يقول: هل ترون أني أقر بالزنا أو أن أتوب إلى الله؟ قلنا بالثاني، توب إلى الله عز وجل، ومن تاب تاب الله عليه. خلي تصل.
أنه جمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلك قبلت. قال: لا والله إنه قد جمع. والله إنه قد جمع الأخير فرجمه. رواه مسلم وأبو داود. ولأحمد أين ماعدا جاء فأقر عند النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات فأمر برجمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق في حديث أبي هريرة قصة ماعز رضي الله عنه، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات. واستنبط منه المؤلف أن الإحصان يثبت بالإقرار مرة، يثبت بالإقرار مرة. من أين يؤخذ؟ سأله: هل أحصنت؟ قال: نعم. وبينا أمس الفرق بين الشهادة بالسبب والشهادة بالشرط. فالإقرار بالسبب لا بد فيه أربع مرات، وبالشرط يكفي مرة واحدة. وقول المؤلف أن الجواب بنعم إقرار صحيح، هذا استنباط صحيح لقوله في جوابي: هل أحصنت؟ قال: نعم. وبناء على ذلك، فلو سئل الرجل: أبعت بيتك على فلان؟ قال: نعم، لكان هذا إقرارا. ولو سئل: أوقفت بيتك على فلان؟ قال: نعم، فهو إقرار. ولو سئل: أطلقت امرأتك؟ قال: نعم، فهو إقرار. ولو سئل: ألك زوجة؟ قال: لا، فهو إقرار. أو هذه غير نعم، يعني هذا غير نعم. لو سئل: ألك زوجة؟ قال: لا. وأراد أن يكذب على السائل قل: لا، يعني ما عندي زوجة، وهو كاذب، فإن الزوجة لا تكذب. وإن أراد بقوله: لا الطلاق، فإنها تطلق. بخلاف نعم، نعم صريح في الجواب. ولو سئل الزوج بعد إيجاب الولي في النكاح: أقبلت؟ فقال: نعم، كان قبولا. طيب. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت معاذ بن مالك جيء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو رجل قصير أعضل، يعني ذا عضلات شديد مفتول الخلق، ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى. شهد على نفسه أنه زنى، هي بالفتح أفصح. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو. ويجوز الكسر على تضمين شهد قال إنه زنى، فالفتح أليق باللفظ، والكسر على تضمين أشهد بمعنى نعم، شهد بمعنى قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فلعلك قبلت؟ قال: لا والله إنه قد زنى الأخر. الأخر صفة ذنب، فرجمه. وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لعلك قبلت، دليل على أنه لم ير ذاك الرجل العاقل التام العقل، فخاف أن يكون أطلق على التقبيل لفظ الزنا، كما أنه في الحديث الأول سأله: هل به جنون؟ ولهذا إذا تأملت قصة ماعز حق التأمل تبين لك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكرر معه الإقرار لفوات شرط الإقرار، ولكن للشك في محله، وهل هو أهل الإقرار أم لا. والحديث فيه ما سبق من أنه يكرر الإقرار أربع مرات، وفيه دليل أيضا على أن التقبيل ونحوه لا يعد زنا، والمراد لا يعد زنا يوجب الحد، لكنه زنا يوجب التعزير، لأن كل عضو من الإنسان يزني، العين تزني والأذن تزني واليد تزني والرجل تزني يرحمك الله والجلد يزني، كل شيء، لكن الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إن زنى بفرج والعياذ بالله صار زنا حقيقيا، وإن زنى وإن لم يزن بفرج صار زنا إضافيا أي نسبيا، ليس زنا مطلقا يرحمك الله. ولأحمد أن ماعزا ولأحمد أن ماعزا جاء فأقر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم 4 مرات فأمر برجمه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ بن مالك: أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغت عني؟ قال: بلغني أنك قد وقعت بجارية آل فلان، وقعت أنك قد وقعت بجارية آل فلان. قال: نعم. فشهد 4 شهادات فأمر به فرجم رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. كيف عندنا فأمر به فرجم صحح التشكيل، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. وهذا الحديث كما ترون متنه فيما بالنسبة لما سبق منكر، لأن ما سبق كان ماعز هو الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن لا يتم الأمر، لأنه كلما قال له أعرض عنه. أما هنا فهو يدل على أن الرسول هو الذي دعاه وصار ينقب عنه هل زنى أم لا، وهذا بعيد من الرسول عليه الصلاة والسلام، كما أنه مخالف للألفاظ السابقة. ولذلك نحن هذا مر علينا وذكرنا أننا في شك من صحته وإن كان قد رواه مسلم، لأن الراوي قد يهم ويقول شيئا وإن كان من الحفاظ الأثبات، فإنه ليس أحد معصوم من الوهم. وإذا نظرنا إلى القاعدة الشرعية في الحدود وأن الشرع يود دفعها بكل طريق، حتى أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ادروا الحدود بالشبهات ما استطعتم، تبيننا أن في هذا نظرا، وأن ماعزا هو الذي جاء وألقى بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية قال: جاء ماعز
أيها
ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعترف بالزنا مرتين، فطرد
في لقاءات
مرتين
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 500 1000.